أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين الهداة المحصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. يقع الكلام في أبحاث المرحلة الثامنة، والتي تشتمل على 10 فصول، والبحث في هذه الفصول العشرة يدور حول الواحد والكثير وبعض ما يتعلق به من مباحث. والكلام فعلا يقع في الفصل الأول في معنى الواحد والكثير. السيد العلامة في هذا الفصل يتعرض إلى 3 مطالب. المطلب الأول في بيان أن مفهوم الواحد ومفهوم الكثير من المفاهيم الأولية البديهية، والمطلب الثاني في بيان أن الوحدة تساوق الوجود، والبحث الثالث المطلب الثالث في طرح إشكال ودفعه. أما بالنسبة للمطلب الأول وهو بيان أن مفهوم الواحد ومفهوم الكثير من المفاهيم الأولية، مشهور الحكماء ذهبوا وبتبعهم أيضا السيد العلامة إلى أن مفهوم الواحد ومفهوم الكثير من المفاهيم الغنية عن الاكتساب والتعريف، فهي من جملة المفاهيم التي تنتقش في النفس انتقاشا أوليا وبلا حاجة إلى توسيط مفاهيم أخرى. وهذا المطلب تقدم بيانه في أكثر من مورد، حيث قلنا أن المفاهيم الموجودة في الذهن يمكن أن تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو المفاهيم الماهوية، أو سميها المفاهيم المركبة، وهي تلك المفاهيم التي تحكي لنا حد الوجود الخارجي، تحكي لنا ذاتيات الموجود التي تتقوم به. فهذه المفاهيم تكون مفاهيم مركبة، كمفهوم الإنسان المركب من الحيوانية والناطقية. هذه المفاهيم تقبل التعريف ويمكن أن تعرف، وذلك لأن التعريف ما هو إلا تحليل وتجزئة. فإذا كان الشيء مركبا إذن أمكن تحليله وتجزئته. مفهوم الإنسان بما أنه مفهوم مركب من جنس وفصل، من هنا أصبح له حد تام، فالحد التام هو تجزئة لجنس وفصل المعرف. هذا قسم من المفاهيم الموجودة في الذهن. القسم الثاني وهو ما يسمى بالمفاهيم الثانوية، المقصود يعني الثانوية يعني المفهوم الثاني الفلسفي مو الثاني المنطقي، المفاهيم الثانوية هي مفاهيم بسيطة ليست هي مركبة، لأنها لا تحكي لنا عن ذاتيات الشيء، وإنما تحكي لنا عن نحو وجود الشيء، تحكي لنا تشرح لنا نحو وجود ذلك الشيء ما هو. فتكون هذه المفاهيم تكون مفاهيم بسيطة، فإذا كانت بسيطة أصبحت مستغنية عن الاكتساب والتعريف، لأن التعريف هو تحليل، والتحليل والتجزئة لا يعرض على البسيط، لا يعرض على المفهوم البسيط. مثلا مفهوم العلة، حينما نقول النار علة للحرارة، فمفهوم علة هنا يريد أن يحكي لنا عن نحو وجود النار، وأنه وجود محتاج إليه من جهة الحرارة. وحينما نقول أن الحرارة معلول، يعني نريد أن نقول أن وجود الحرارة وجود متوقف على وجود النار. فالعلية والمعلولية لا تحكي ذات الشيء، وإنما تحكي لنا ماذا؟ تريد أن تشرح لنا نحو ذلك الوجود، وأنه وجود شنو؟ وجود متوقف عليه إذا كان علة، أو متوقف إذا كان معلول. مثلا الإمكان، حينما نقول زيد ممكن، هذا الإمكان ماذا يريد أن يتحدث لنا؟ يريد أن يقول لنا أن ثبوت الوجود لزيد ليس ثبوتا ضروريا وليس ممتنعا، فيحكي لنا عن خصوصية من خصوصيات وجود زيد، وهكذا. فالمفاهيم الثانوية الفلسفية كلها تشرح وتحكي لنا عن وجود ذلك الشيء، هل هو وجود علة، هل هو وجود معلول، هل هو وجود متقدم، وجود متأخر، وجود حادث، وجود أزلي، وجود ممكن، وهكذا. ومن هنا أصبحت هذه المفاهيم، وهي المفاهيم الفلسفية، أصبحت مفاهيم غير قابلة للتعريف، يعني غير قابلة للتعريف الحقيقي، لأن التعريف الحقيقي إنما يعرض على المفهوم المركب. هذه المفاهيم التي تمتاز بأنها بسيطة تسمى بالمفاهيم العامة. ولهذا يقول السيد العلامة أن الوحدة والكثرة إنما هي من سنخ المفاهيم العامة، يعني المفاهيم البسيطة التي لا يعرض عليها التعريف، بل أكثر من هذا، نقول أن المفهوم العام مو فقط لا يحتاج إلى التعريف، بل أنه لا يمكن أن يعرف، يستحيل تعريفه تعريفا حقيقيا، لأن تعريفه لو كان تعريفا حقيقيا فالتعريف الحقيقي يقتضي التجزئة، والحال أن المفاهيم العامة هي بسيطة، فيلزم من تعريفه تعريفا حقيقيا يلزم التناقض، يلزم أن تلتزم بأن هذا المفهوم بسيط ومركب في آن واحد. ومن هنا نبه الشيخ الرئيس في الشفاء على أن المفاهيم الفلسفية مفاهيم يستحيل أن تعرف. عليكم السلام ورحمة الله. ليس فقط هي شنو، هي مفاهيم غنية عن التعريف، لا، يستحيل أن تكون شنو، أن تقع معرفا في تعريف حقيقي. ومن هنا يقول السيد العلامة، يقول أن ما قيل من تعريفات الواحد والكثير لو كان المراد بها التعريف الحقيقي فإن هذه التعاريف يلزم منها شنو؟ يلزم منها الدور. مثلا قيل في تعريف الواحد بأنه ما لا ينقسم من حيث أنه لا ينقسم، هكذا عرف الواحد، الواحد هو ما لا ينقسم من حيث أنه شنو؟ من حيث أنه لا ينقسم. وعرف الكثير بأنه ما ينقسم من حيث أنه ينقسم، الكثير هو ما ينقسم من حيث أنه شنو؟ من حيث أنه ينقسم. السيد العلامة بتبع شيخ الشفاء يقول لو كان المراد من هذه التعريفات التعريفات الحقيقية فإنه يلزم منه الدور. تعالوا إلى تعريف الواحد لكي نرى كيف أنه يلزم منه الدور. في تعريف الواحد قالوا الواحد هو ما لا ينقسم من حيث أنه لا ينقسم. إذن مفهوم الواحد متوقف في فهمه على فهم مفهوم ما لا ينقسم، هذا واضح، لأنه ما لا ينقسم أخذ قيد في التعريف، فلكي تعرف المعرف، لكي تعرف الواحد لابد أن تعرف أولا شنو مفهوم ما لا ينقسم، ما هو، ما أدري واضحة النقطة. فمفهوم الواحد متوقف في فهمه وتصوره متوقف على ماذا؟ على تصور مفهوم ما لا ينقسم. زين. ومفهوم ما لا ينقسم، مفهوم ما لا ينقسم متوقف على تصور ما ينقسم. مفهوم ما لا ينقسم متوقف في فهمه على مفهوم شنو؟ ما ينقسم، لأن كل عدم متوقف على تصور وجود، وهذه قاعدة عامة. أنت الآن عدم زيد، كيف تتصور عدم زيد؟ لابد أولا تتصور زيد ما هو، ثم في رتبة ثانية شنو؟ تفترض عدم زيد فتتصور عدم زيد. فعدم كل شيء متوقف على تصور شنو؟ متوقف على تصور ذلك الشيء. ولذلك قالوا أن أول المفاهيم الذي تأتي إلى الذهن هو مفهوم الوجود. أول مفهوم يرد إلى ذهن الإنسان، إلى ذهن الصبي، هو الوجود. نعم، الوجود المقيد، وجود أمي، وجود أبي، وجود الحليب، وجود مقيد، إلا أن هذا الوجود المقيد في ضمنه مفهوم الوجود. ثم يفترض الإنسان عدم ذلك الوجود فيتحقق عنده مفهوم العدم، يقايس بينهما، يعلم أن الوجود والعدم لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما، فيتحصل على أساس التفكير الإنساني وهي قاعدة استحالة اجتماع التناقض. المهم، إذن وجود كل شيء، عدم الشيء، تصور عدم الشيء دائما متوقف على ماذا؟ على تصور الشيء أولا، ثم تفترض في مرحلة ثانية عدمه. إذن فتصور ما لا ينقسم متوقف على تصور شنو؟ على تصور ما ينقسم. وما ينقسم هو نفس الكثير، ما ينقسم هو الكثير، لأنه شنو الذي ينقسم؟ الذي ينقسم هو الكثير. إذن فتصور الواحد متوقف على تصور الكثير. خو الكثير ما هو؟ الكثير هو مجموع الآحاد، ليس الكثير إلا هو تعدد الواحد. فتصور الكثير متوقف على تصور الواحد حتى نفترض تكرره فتحصل الكثرة، فيلزم منه أن يكون مفهوم الواحد متوقف على شنو؟ على مفهوم الواحد بوسائط. فلو كان مراد المعرفين للواحد الذين عرفوه بأنه ما لا ينقسم من حيث أنه لا ينقسم، لو كان مرادهم التعريف الحقيقي، فهذا لازمه أن مفهوم الواحد يتوقف على مفهوم ما لا ينقسم، ومفهوم ما لا ينقسم متوقف على مفهوم ما ينقسم، وما ينقسم هو الكثير، والكثير تصوره متوقف على تصور الواحد. إذن فلزم أن يكون الواحد متصور مفهوم الواحد متوقف في تصوره على تصور الواحد، وهذا دور. لو كان المراد من التعاريف التعاريف الحقيقية. وكذلك في باب الكثرة أيضا نقول نفس الكلام، أن الكثرة حينما عرفوها أو الكثير حينما عرفوه بأنه ما ينقسم من حيث أنه ينقسم، أيضا هذا التعريف تعريف دوري. لماذا؟ لأنه متوقف على فهم ما ينقسم، وما ينقسم هو الكثرة، إذن فالكثرة متوقفة على الكثرة. هذا بدون وسائط بعد، مو مثل الدور الذي يلزم في تعريف الواحد. إذن فليس المراد من هذه التعريفات، ليس المراد هو التعريف الحقيقي، وإنما في الحقيقة المراد من هذه التعريفات هي بيان هذا المطلب، بيان أن الواحد هو نفس حيثية عدم الانقسام. هذا مطلب مهم نحتاج في حل كثير من المشاكل الفلسفية. الواحد ما هو؟ الواحد هو حيثية عدم الانقسام، هذا الواحد، ليس أكثر من هذا المعنى. الواحد هو حيثية عدم الانقسام. أما الكثير ما هو؟ الكثير هو حيثية الانقسام. ومن هنا فلو لاحظت المتر الواحد بما هو مؤلف من أجزاء صغيرة هي السنتيمترات، فالمتر الواحد أصبح كثير، هذا ليس بواحد. أما إذا لاحظت المتر الواحد بما هو وجود واحد في قبال المتر الآخر والمتر الثالث والمتر الرابع، فهذا أصبح ماذا؟ أصبح مترا واحدا. هذا المسجد بمن فيه وبما فيه إذا لاحظته بالقياس إلى دار العلم أصبح واحدا بكل ما فيه، لأنك لاحظت فيه حيثية عدم الانقسام. أما إذا دخلت فيه ولاحظت أجزاءه ومفرداته وما فيه ومن فيه أصبح ماذا؟ أصبح كثير. فليس الواحد إلا حيثية عدم الانقسام، فلا يتبادر دائما إلى الذهن الواحد يعني العدد. لا، الواحد ليس المراد الواحد يعني العدد، الواحد ليس بعدد أصلا. الواحد معناه شنو؟ معناه حيثية عدم الانقسام. خو هذه حيثية عدم الانقسام كيف يعبرون عنها؟ عبروا عنها بماذا؟ بأنه الواحد هو شنو؟ هو ما لا ينقسم. خو الذي لا ينقسم هو ماذا؟ هو حيثية الوحدة. فقالوا أن الواحد هو ما لا ينقسم من حيث أنه ماذا؟ من حيث أنه لا ينقسم. ومن هنا فإن الوحدة قد تصدق على الكثرة، ماكو محذور من هذه، لأنه مو المراد الوحدة العددية. الوحدة بما أنها هي عبارة عن حيثية عدم الانقسام، قلت إذا لحقت الكثير بما هو غير منقسم أصبح الكثير واحدا، ومن هنا الكثرة قد تصدق على الوحدة في بعض الأحيان ولا تناقض، لأن الوحدة هي حيثية عدم الانقسام، وحيثية عدم الانقسام يمكن حفظها حتى في الكثير. إذن المطلب الأول هو أن مفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة من المفاهيم البديهية الأولية التي لا تحتاج إلى تعريف منطقي، بل أنها يستحيل أن تعرف تعريفا منطقيا، لأنها من المفاهيم العامة البسيطة التي تنتقش بالنفس انتقاشا أوليا. ومعنى الواحد هو ماذا؟ هو حيثية عدم الانقسام، ومعنى الكثير هي حيثية الانقسام والتجزؤ. في اللحاب والقصد إلا في البسيط، البسيط ما ممكن أنه تلحظه بما هو كثير، يعني الكثير قد يلحظ، كل كثير يمكن أن يلحظ أنه واحد، بس مو كل واحد يمكن أن يلحظ بما هو كثير، لأنه أكو أشياء، أكو موجودات في الخارج غير قابلة للقسمة، هي بذاتها غير قابلة للقسمة، فلو لحظتها بما هي منقسمة هذا خلاف الذات، يعني ما تنعكس من الطرفين، ما أدري واضح. المهم، ولذلك يقال أن كل كثير يصدق عليه أنه واحد، يمكن أن يصدق عليه بأنه واحد، بس مو كل واحد هم يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه كثير. لا، الملازمة من الطرف الثاني لا يصح، لا تصح دائما. ينتقل السيد المصنف إلى بيان المطلب الثاني. المطلب الثاني هو أن الوحدة تساوق الوجود. الأخوة يتذكرون في الفصل التاسع من المرحلة الأولى في بحث أن الشيئية تساوق الوجود، مر معنا هناك أن المساوقة هي شيء أعلى من التساوي، وذلك لأن تساوي المفهومين إنما هو بلحاظ المصادق، فإذا كان ألف يصدق على كل ما يصدق عليه باء، وكان باء يصدق على كل ما يصدق عليه ألف بلحاظ المصادق الخارجية، سمي ألف وباء بأنهما متساويان، كالإنسان والضاحك، فإن كل ضاحك في الخارج يصدق عليه أنه إنسان، وكل إنسان في الخارج يصدق عليه بأنه ضاحك، أو الإنسان والبشر، كل إنسان فهو بشر وكل بشر فهو إنسان. المساوقة هي شيء أعلى من التساوي، فالمساوقة فيها اتحاد مصداقي، بإضافة أن حيثية الصدق أيضا تكون واحدة. حيثية الصدق في المفهومين المتساوقين تكون واحدة. الآن خذ أنت الإنسان والبشر، الإنسان والبشر هم متساويان، زيد يصدق عليه إنسان ويصدق عليه أنه بشر، لكنه الإنسان مفهوم الإنسان يصدق على زيد بما من حيث أن له نفس الناطقة، ويصدق عليه بشر من حيث أنه حيوان بادل البشرة بخلاف باقي الحيوانات المغطاة البشرة. إذن فحيثية صدق البشر على زيد هي غير حيثية صدق الإنسان على زيد. الإنسان والضاحك هذا يصدق عليه أنه إنسان ويصدق عليه أنه ضاحك، ضاحك بالقوة، لكنه ضاحك بما أنه متعجب من حيث أنه متعجب، وإنسان من حيث أن له نفس المدركة للكليات، نفس الناطقة. فحيثية الصدق ماذا؟ حيثية الصدق تختلف. يوجد عندنا شيء أعلى من هذا، وهو أن تكون المصادق واحدة وحيثية الصدق أيضا واحدة. وهذا هذا الشيء وهو التساوق واقع في جميع المفاهيم الفلسفية. فالزيد هذا الموجود من حيث أنه موجود هو واحد، ومن حيث أنه واحد هو شنو؟ هو موجود. من نفس الحيث هو موجود وهو واحد، لا أنه يصدق عليه من حيث أنه موجود ومن حيث من آخر يصدق عليه أنه واحد. فبين بين الوحدة وبين الوجود هناك مساوقة، أنهما متساوقان، بمعنى أن مصادقهما واحدة وحيثية الصدق فيهما أيضا واحدة. ومن هنا فإن صدق المفاهيم الفلسفية لا يلزم منه تعدد الحيثية كما يقولون. صدق المفاهيم الفلسفية على شيء لا يلزم منه تعدد الحيثية. ممكن أن تصدق 5 مفاهيم 10 مفاهيم فلسفية من حيث واحد. هذا زيد من نفس الحيث هو موجود، من نفس الحيث هو معلول، وهو شيء من نفس حيثية وجوده فهو معلول، لأنه وجوده وجود فقير. من حيث أنه موجود هو واحد، من حيث أنه موجود فهو خارجي، من حيث أنه موجود فهو فعلي، وهكذا. تعدد صدق المفاهيم الفلسفية على مورد لا يلزم منه تعدد الحيثيات بخلاف باقي المفاهيم، فإن تعددها تعدد صدقها على مورد واحد يلزم منه تعدد الحيث على الأقل. حتى لو فرضنا أن تلك الذات بسيطة واقعا، لكن يلزم أن تفرض فيها حيثيات لكي تصدق باقي المفاهيم. أما المفاهيم الفلسفية فصدقها لا يلزم منه التعدد حتى في الحيث، يعني بعبارة أخرى تتلائم مع الصرافة رغم أنها كثيرة، وصدقها على مصادقها صدق كثير، لكنه هذه الكثرة على نحو التساوق، فتجتمع حتى مع صرف الوجود الذي لا يمكن أن تفترض فيه حيثيات كثيرة. ومن هنا فإن إثبات قضية المساوقة هذا مطلب يترتب عليه مطلب عقائدي مو عبثي، يترتب عليه عينية الصفات للذات بمعنى من المعاني، يعني لا يلزم منه تعدد الحيثيات. ومن هنا دافع الحكماء عن هذا التساوق وأنكره المتكلمون وأشكلوا عليه. المهم، فالمطلب الذي يقوله، الذي يريد أن يقوله السيد العلامة، هو أن الوحدة والوجود متساوقان. ولعل أول من أشار إلى هذا المطلب بعبارة واضحة وصريحة هو المحقق نصير الدين الطوسي في التجريد، ولعله أخذ هذا المطلب أخذه من بعض كلمات الشيخ الرئيس، لكن على حسب الاستقراء اللي أنا أجريته أنه ما قبل التجريد لا يوجد هناك شخص صرح بالصراحة بهذا المطلب. المهم، هذا هو المطلب الثاني، وهو أن الوجود والوحدة متساوقان. المطلب الثالث هو في بيان إشكال على هذا التساوق. التساوق في الحقيقة وقع محلا لإشكالات، لاعتراضات عديدة. السيد العلامة يذكر واحدا من تلك الاعتراضات، وهو الاعتراض الذي يذكره صدر المتألهين في الأسفار في الجزء الثاني، ويحاول الإجابة عليه ببعض الأجوبة. هذا الإشكال لكي يتضح نجزئه إلى مقدمات ثلاثة. طبعا قبل المقدمات، واضح أن التساوق نتيجته شنو؟ نتيجته قاعدة كلية، مو التساوق، حتى التساوي نتيجته كلية. يعني شنو نتيجته كلية؟ يعني أن كل واحد فهو موجود، وكل موجود فهو واحد، كلية من الطرفين. هذا مقتضى التساوق ومقتضى الوحدة، كلية، قضية موجبة كلية من الطرفين. الآن نأتي إلى الإشكال. قلنا أنه بيانه نجزئه إلى مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى أن الواحد والكثير قسمان من الموجود المطلق، فالوجود المطلق، الوجود المطلق يعني شنو؟ يعني غير المقيد بالوحدة وغير المقيد بالكثرة، هو الذي يقع مقسما للواحد والكثير، وهذا حال كل مقسم. كل مقسم فهو لا بد وأن يكون لا بشرط من حيث أقسامه، وإلا إذا كان بشرط شيء ما انطبق على القسم الآخر، وإذا كان بشرط لا ما انطبق على الشيء الوجود الآخر. فكل مقسم لا بد وأن يكون ملحوظا لا بشرط بالنسبة إلى الأقسام، وهذا واضح جدا. إذن فالكثرة والوحدة أو الكثير والواحد قسمان من أقسام الموجود. المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن كل مقسم فلا بد وأن يكون موجودا في الأقسام، لكي تكون القسمة حقيقية صحيحة لا بد أن المقسم يكون موجودا في الأقسام. أنت حينما تقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى، فالأنثى إنسان والذكر إنسان، فحينما تقسم الموجود إلى واحد وكثير، إذن فالكثرة موجودة والواحد أيضا ماذا؟ والواحد أيضا موجود. إذن فالكثرة بمقتضى هذا التقسيم، الكثرة لا بد وأن تكون موجودة، وإلا لو لم تكن الكثرة موجودة فإن التقسيم أصلا خطأ، التقسيم خاطئ. المقدمة الثالثة أن كل قسم لا بد وأن يكون مباينا للقسم الآخر، ولو بالتباين الجزئي هسه على الأقل. فإذا كان مباينا، هذا معناه أن أحد الأقسام يصدق من دون أن يصدق معه القسم الآخر. هذا مقتضى التباين، حتى التباين الجزئي، التباين بين الفرس والحي، بين الفرس والإنسان تباين جزئي، لكنه الإنسان يصدق هنا لكنه لا يصدق الفرس، والفرس يصدق هنا ولا يصدق معه الإنسان. ومن هنا فلا بد وأن تصح القضية السالبة الجزئية التي تقول أن بعض الموجود ليس بواحد، بعض الموجود ليس بواحد. ليش ليس بواحد؟ لأنه كثير. وبعض الموجود ليس بواحد، هذا يناقض التساوق، لأن التساوق معناه الكلية، معناه أن كل موجود فهو واحد. إذا نحن أثبتنا أن السالبة الجزئية صحيحة، صحة السالبة الجزئية هذا معناه نقض للموجبة الكلية، إذن فلا يصح التساوق، بل لا يصح التساوي، مو بس التساوق، التساوي بين الوجود وبين الواحد هذا غير صحيح. ما أدري واضح هذا؟ هذا هو الإشكال. الإشكال حاصله أن التساوق لازمه ماذا؟ لازمه صدق الكلية الموجبة، كل موجود فهو واحد، هذا التساوق. الإشكال ماذا يقول؟ يقول أن قولنا بعض الموجود ليس بواحد هذا صحيح، هذه قضية صحيحة، بعض الموجود ليس بواحد، أنا وأنت والموجودين في المسجد موجودين وليس بواحد، فما دامت السالبة الجزئية تصدق إذن فالموجبة الكلية كاذبة، فكل موجود واحد هذا كاذبة. فالإشكال ينكر التساوق، بل ينكر التساوي أصلا، ينكر التساوي، يقول أن النسبة بين الواحد والموجود هي نسبة العموم والخصوص من وجه، بعض الموجود واحد أو العموم والخصوص المطلق، بعض الموجود واحد وبعض الموجود ليس بواحد، بعضه كثير، ما أدري واضح هذا؟ هذا هو الإشكال. السيد العلامة يجيب عن هذا الإشكال بجواب يذكره في تعليقته على الأسفار في الجزء الثاني، ويذكره بعينه في نهاية الحكمة، ويذكره في بداية الحكمة. صدر المتألهين على ما هو ظاهر كلماته تفصى من هذا الإشكال، قال أن الكثرة لا تحقق لها في الخارج، انتهى الإشكال، أنه لا يوجد عندنا كثرة في الخارج، لأن الكثرة ليست هي إلا اعتبار اجتماع الواحد إلى الواحد، الكثرة ما هي إلا اعتبار عقلي، ضم الواحد إلى الواحد وإلى جنبها واحد ثالث تحققت الكثرة، فالكثرة ليست إلا واحدات، الكثرة ليست إلا اعتبار عقلي لا تحقق لها في الخارج. فإذا لا تحقق لها في الخارج، فقولكم أن بعض الموجود ليس بواحد هذه قضية خاطئة، السالبة الجزئية قضية خاطئة. هذا هو خلاصة جواب صدر المتألهين. فصدر المتألهين أنكر وجود الكثرة في الخارج. السيد العلامة شرح عبارات صدر المتألهين بشرح على خلاف الظاهر، وقال أن مراد صدر المتألهين هو هذا ما قلناه. المهم هسه الكلام ما يقع في أنه شرح السيد العلامة لكلمات صدر المتألهين هل هو صحيح، هل هو غير صحيح، هل هو تحميل على العبارة، البحث ليس في هذه النقطة، وإنما البحث الآن أن السيد العلامة يقترح جوابا، نريد أن نبين ذلك الجواب. هسه سواء كان هو ينسجم مع مباني الحكمة المتعالية أو لا ينسجم، هذا بحث آخر. المهم جواب السيد العلامة حاصله أنه لا يوجد تناقض أصلا بين قولنا كل موجود فهو واحد، وبين قولنا بعض الموجود ليس بواحد، هذه القضايا ما بينها التناقض، كل موجود فهو واحد وبعض الموجود ليس بواحد، هذا لا يوجد بينهما تناقض. ليش؟ لأن الواحد المحمول في الكلية الموجبة هو غير الواحد المحمول في الجزئية السالبة، والاشتراك بينهما مجرد اشتراك لفظي، وإلا معناهما يختلف، فإذا اختلف المحمول فلا تناقض بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، لا تناقض، لأنه التناقض يشترط فيه وحدة المحمول، ونحن سوف نثبت لكم أن المحمول مختلف وإن اشترك بلفظه، لكنه بمعناه مختلف. كيف سيدنا مختلف؟ يقول لأن الواحد يمكن أن يلحظ بلحاظين، اللحاظ الأول، وهو أن ننظر إلى الواحد من دون أن يكون مقيسا إلى غيره، ننظر إلى نفس الواحد، ننظر إلى نفس الواحد، وهذا ما يسمى باللحاظ النفسي. ننظر إلى نفس الواحد بما هو، بعبارة أخرى ننظر إلى الواحد بما هو يعبر عن حيثية عدم الانقسام. هذا المطلب اللي قلناه، ننظر إلى الواحد بما هو يعبر عن حيثية عدم الانقسام. فكل شيء تلحظه بهذا اللحاظ، بلحاظ عدم انقسامه، فهو واحد. كل شيء تلحظه بلحاظ أنه ليس بمنقسم فهذا واحد، حتى وإن كان كثيرا بالعدد، لكنه أنت لحظته بما هو غير منقسم. هو غير المنقسم، هو ماذا؟ هو الواحد، لأنه لو لحظته بما هو كثير لانقسمه. وهذا هو ما يسمى بالوحدة العامة. وقالوا أن الوحدة العامة تنسجم مع الكثرة، لا تنافي الكثرة. فإن الكثرة إذا لحظتها بما هي لا تنقسم تكون ماذا؟ تكون واحدة. ولذا يقول السيد العلامة، يستشهد على هذا، يقول: ولذا يعرض العدد على الكثرة. العدد يعرض على الكثرة. الآن حينما يوجد عندك 10 تفاحات هنا و10 برتقالات هنا، تلحظ جنس البرتقال تقول هذه 10 واحدة، عروض الوحدة على 10، هذا معناه أنك قد لحظت 10 بما هي غير منقسمة. وإلا إذا لحظتها بما هي منقسمة فالعشرة 10 ليس بواحد. وتقول هذه 10 شنو على التفاح، هذه 10 ثانية، عروض الثاني على هذه 10، هذا معناه أنك قست 10 إلى 10، لحظت 10 بما هي واحد. وإلا إذا لم تلحظها بما هي واحد فالعشرة ليست بواحد وإنما 10، لا يعرض عليها الواحد. إذا لحظت أجزاء هذه 10 فهي 10، عروض الواحد عليها خطأ. هذا هو اللحاظ الأول من لحظات الواحد، وهو أن نلحظ الواحد من حيث ماذا؟ من حيث حيثية عدم انقسامه. وهنا ينطبق على الواحد الواقعي وينطبق على الكثرة التي لحظناها بما هي واحد. وهذا هو ما يسمى بالوحدة العامة. واللحاظ الثاني هو أن نلحظ الواحد مقيسا إلى الكثرات، أن نلحظ الواحد بما هو واحد. بعبارة ثانية، أن نلحظ الواحد بما هو مولد للكثرة، بما هو منشأ الكثرة، لأنه الكثرة ليست إلا تعدد الواحد. إذا لحظناها بهذا اللحاظ أصبحت الوحدة مباينة للكثرة، ما تجتمع معها، لأننا نظرنا ماذا؟ نظرنا إلى الواحد من حيثية أنه غير منقسم، من حيثية أنه واحد، مولد للأعداد، مولد للكثرات. والوحدة التي تقع في الموجب الكلية هي الوحدة العامة. والوحدة التي تقع في السالبة الجزئية هي الوحدة الخاصة. والوحدة التي نقول أنها تساوق الوجود هي الوحدة العامة. الوحدة العامة التي هي أعم من الواحد والكثير هي التي تساوق الوجود. وبناء على ذلك فلا تناقض، لأن الوحدة العامة تكون ماذا؟ تكون مساوقة للوجود، والوحدة الخاصة، الواحد باللحاظ الثاني، الواحد باللحاظ القياسي، هي التي شنو تكون مناقضة للكثرة. خلص تناقض الكثرة، مو هي التي تساوق الوجود. ما ساوق الوجود هو غير ما ناقض ما ناقض الواحد. ثم يقول السيد العلامة أن هذا المطلب ليس بعزيز، هذا المطلب متكرر كثيرا في موارد كثيرة. خذوا أنتم مثلا في مرحلة الوجود الذهني، ألم نقل أن الخارجية على قسمين؟ الخارجية المطلقة، ماذا يراد بالخارجية المطلقة؟ الخارجية المطلقة هي كل أي منشأ للأثر، فتشمل الموجود الخارجي وتشمل ماذا؟ وتشمل الوجود الذهني، فإن الوجود الذهني أثر، ولو لم يكن له أثر إلا رفع الجهل لكفى به شرفا. ما أدري واضح؟ الخارجية المطلقة، الخارجية المطلقة تنسجم مع الخارجية الفعلية وتنسجم مع ماذا؟ مع الموجود الذهني، فإن الموجود الذهني خارجي لكن بالخارجية المطلقة. وكذلك في بحث القوة والفعل أيضا نقول أن كل موجود فهو فعلي، ثم نجي نقسم الموجود إلى موجود بالقوة وموجود بالفعل. شلون يصح؟ شلون قولكم كل موجود فهو فعلي؟ وشلون تقسمون الموجود إلى بالقوة وبالفعل؟ نقول المراد من كل موجود فعلي بالفعلية العامة التي تشمل ماذا؟ تشمل الفعلية وتشمل القوة. كذلك في الوجود الذهني نقول كل موجود فهو خارجي، كل موجود فهو خارجي. ثم نأتي نقسم الوجود إلى وجود ذهني ووجود خارجي. كيف تقولون أن كل موجود خارجي ثم تقسمونه والقسمة تقتضي ماذا؟ تقتضي صدق السالب الجزئية. نقول لا، الخارجية في المقسم شيء، والخارجية في قولنا كل موجود خارجي هذا شيء آخر. الخارجية التي هي تساوق الوجود هي الخارجية العامة، والوحدة التي تساوق الوجود هي الوحدة العامة، والفعلية التي تساوق الوجود هي الفعلية العامة، والتي تقع في المقسم هي ماذا؟ هي الفعلية الخاصة والوحدة الخاصة المقيسة والخارجية المقيسة. فنفس الكلام الذي قلناه هناك نقوله هنا، ومن هنا يتضح أنه لا تعارض ولا إشكال يرد على مساوقة الوجود للوحدة أو مساوقة الوحدة للوجود، وبهذا يندفع هذا الاعتراف. ولهذا يقول الحق أن مفهوم الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة. سيدنا المفاهيم العامة ما هي؟ قال التي تنتقش في النفس انتقاشا أوليا كمفهوم الوجود ومفهوم الإمكان ونظائر مفهوم الوجود والإمكان، يعني باقي شنو؟ باقي المفاهيم الفلسفية. فإن المفاهيم الفلسفية بأجمعها شنو؟ تنتقش انتقاشا أوليا في الذهن. ولذا يعني ولأنها تنتقش انتقاشا أوليا، ولذا كان تعريفهما بأن الواحدة ما لا ينقسم. لكن ما لا ينقسم هذا منين نظرنا له؟ نظرنا له من حيث أنه لا ينقسم، والكثير يعني وتعريف الكثير بأنه ما ينقسم، لكن من حيث أنه ينقسم كان هذا تعريفا لفظيا. يعني تعريف لفظي يعني شنو؟ يعني إبدال لفظ بلفظ أوضح، وكما الواحد أوضح من التعريف. لا أشكال، لفظ الواحد أوضح من لفظ ما لا ينقسم من حيث أنه لا ينقسم. المهم، ولو كان تعريفين حقيقيين لم يخلوا من فساد ودور. ليش؟ هسه راح يجي إلى بحث كيفية لزوم الدور من تعريف الواحد. بس انتبهوا للعبارة، يقول لتوقف تصور مفهوم الواحد على تصور مفهوم ما ينقسم. هنا سيد عبر خطوة، لأنه تصور مفهوم الواحد بالتعريف مربوط بيش؟ مربوط بمفهوم ما لا ينقسم، مو مفهوم ما ينقسم. ما أدري واضح هذا؟ مفهوم الواحد في التعريف بالمباشرة ربط بأي مفهوم؟ ربط بمفهوم ما لا ينقسم، لكن بما أن ما لا ينقسم يتوقف في وجوده على تصور ما ينقسم، السيد ألغى خطوة، لأن كل عدم متوقف في تصوره على تصور الوجود أولا. ما أدري واضحة هاي؟ قال لتوقف تصور مفهوم الواحد على تصور مفهوم ما لا ينقسم، وتصور مفهوم ما لا ينقسم متوقف على تصور مفهوم ما ينقسم، وما ينقسم هو مفهوم الكثير. ومفهوم الكثير ما هو؟ هو شنو؟ هو تعدد الواحد. فلا بد أن نفهم الواحد ما هو حتى نفهم الكثير، حتى نفهم ما ينقسم، حتى نفهم ما لا ينقسم، حتى نفهم الواحد. فتوقف تصور الواحد على الواحد. زين، هذا بالنسبة لتعريف الواحد. وبالنسبة لتعريف الكثير هم يلزم الدور، وتوقف تصور مفهوم الكثير على تصور مفهوم المنقسم الذي هو عينه، الذي ينقسم هو الذي شنو؟ هو نفس الكثرة. على مفهوم المنقسم، هاي الأليف واللام في قوله المنقسم، أليف ولام يعني بمنزلة الذي، بمنزلة موصولة، أليف ولام موصولة يعني الذي ينقسم، الذي هو عينه. وبالجملة، هاي نقطة مهمة، وبالجملة الوحدة هي حيثية عدم الانقسام. هاي باختصار شديد، الوحدة معناها ماذا؟ معناها حيثية عدم الانقسام، والكثرة معناها حيثية الانقسام. هذا ما يريد أن يقوله التعريف. هذا المطلب الأول. تنبيه: الوحدة تساوق الوجود مصداقا كما أنها تباينه مفهوما. لا إشكال أن المفاهيم في عالم المفهوم دائما متباينة. التساوي يمكن أن يقع وين؟ يمكن أن يقع في المصادق. المصادق يمكن أن تكون متساوية، يمكن أن تكون عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص من وجه، أو تباين. الوحدة، هذا المطلب الثاني دخل به، اللي هو شنو؟ أن الوحدة تساوق الوجود. الوحدة تساوق الوجود مصداقا كما أنها تباينه مفهوما، حالها حال كل المفاهيم الأخرى. فكل موجود، هذا مقتضى شنو؟ مقتضى التساوق هو الكلية، الموجبة الكلية. فكل موجود فهو من حيث أنه موجود هو واحد، كما أن كل واحد فهو من حيث أنه واحد وهو موجود. هذا انتهى المطلب الثاني. قبل لا ندخل بالإشكال، السيد ذكر المطلب الثاني بعنوان تنبيه. يريد أن يشير، طبعا كل المطالب التي تذكر بعنوان تنبيه هاي شنو معناها؟ معناها أنه تبين من المطلب السابق هذا المطلب، لكن مع أنه تبين إحنا نريد أن ننبه عليه، نزيده وضوحا. فكل تنبيه لابد وأن يكون قد اتضح من بحث سابق. زين، من أين اتضح أن الوجود يساوق الوحدة، أو أن الوحدة تساوق الوجود؟ قالوا أن كل المفاهيم العامة كقاعدة كلية، كل المفاهيم العامة هي تساوق الوجود، لأن مرجعها في الواقع، مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى الوجود. فإن قلت انقسام الموجود المطلق إلى الواحد والكثير، هذه المقدمة الأولى، يوجب كون الكثير موجودا كالواحد، لأن المقسم لا بد وأن يكون موجودا في الأقسام. فالواحد لا بد وأن يكون موجودا، والكثير أيضا لا بد وأن يكون موجودا، لأنه من أقسام الموجود، لأن الواحد ولأن الكثير من أقسام الموجود، فلا بد وأن يكون شنو؟ لا بد وأن يكون كل منهما موجودا. المقدمة الثالثة بالشرح: ويوجب أيضا، هذا الانقسام يوجب أيضا كون الكثير غير الموجود، وهو الكثير من حيث هو كثير ليس بواحدين، يعني أن بعض الموجود ليس شنو؟ ليس بواحد. بعض الموجود ليس بواحد، هذا يتناقض مع شنو؟ يتناقض مع المساوقة التي تقتضي الكلية، وهو أن كل موجود لا بد وأن يكون واحدا، وهو هذه السالبة الجزئية يناقض القول بأن كل موجود فهو واحد، وواضح هذا التناقض. قلت سيد العلامة، شوف سيد العلامة ما يمكن في كل البداية ما قال قلت، يعني ما نسب قول إلى نفسه، يمكن هذا المورد الوحيد للإشارة إلى أنه هذا جوابه هو الذي حاول أن يطبقه على كلمات صدر المتألهين. قلت للواحد اعتباران، أولا اعتباره في نفسه من دون أن يكون مقيسا، من دون قياس الكثير إليه. يعني شنو؟ يعني ننظر إلى الواحد بما هو شنو من حيث أنه حيثية عدم الانقسام، فيشمل بهذا اللحاظ فيشمل الكثير، فإن الكثير من حيث هو موجود فهو واحد، له وجود واحد. عليكم السلام ورحمة الله. ثم يستشهد السيد العلامة على أن الكثرة لها وجود واحد، يقول ولذا يعرض له للكثير العدد، فيقال مثلا عشرة واحدة وعشرات، وكثرة واحدة وكثرات، ولا أشكال أنه العدد الواحد إنما يعرض العشرة حينما نلاحظها شنو؟ نلاحظها بما هي غير منقسمة، ولا إذا لاحظناها منقسمة فإنه لابد أن يعرض عليها العشرة مو يعرض عليها الواحد. واعتباره، هذا الاعتبار الثاني، واعتباره من حيث يقابل الكثير فيباينه. والقاعدة الكلية الموجبة الكلية فيها الواحد من الاعتبار الأول، والسالبة الجزئية فيها الواحد من الاعتبار الثاني. وتوضيح ذلك هذا مطلب بعد طويل إن شاء الله يأتي عادة تطبيق العبارة المتبقية. الحمد لله رب العالمين.